أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 85 بعد 100 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع بداية الجزء الثاني بصفة خاصة، ومع آيات تحويل القبلة بصفة أخص. نحن كنا مع الآية 42 بعد 100، وأردنا أن نختم بتفسير شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك في رحاب التفسير. فمع هذه الآية والتي بعدها إن شاء الله تعالى، نقول على بركة الله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع رحاب التفسير وسيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه صحابه الرحمة والرضوان، قوله تعالى: سيقول السفهاء. المراد بالسفهاء هاهنا مشرك العرب وأحبار اليهود والمنافقون، والسفه خفة في العقل وطيش في الأحلام. وقد روى البخاري رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإن أول صلاة صلاها هي العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان من قد مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وروى الإمام مسلم بسنده عن الإمام البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة، وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقال السفهاء من الناس وهم أهل الكتاب: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس، فكان بمكة يصلي بين الركنين، فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس، ولقد جاء الأمر بتحويل القبلة نحو المسجد الحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى ركعتين من فريضة الظهر، ولقد جاء الأمر بتحويل القبلة نحو المسجد الحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى ركعتين من فريضة الظهر في مسجد بني سلمة، ولذا سمي مسجد القبلتين. هنا في خلط بين الأحاديث، نزل تحول القبلة والنبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر أو الظهر، ولمن صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مسجد بني سلمة وقد صلوا ركعتين، فقال: أشهد أني رأيت أني صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل الكعبة، فتحولوا فسمي بمسجد القبلتين. ولا يزال إلى الآن، وبعض الناس هنا من باب السياحة الدينية يزور هذا المسجد، وكان في قبلة لبيت المقدس والقبلة الأخرى لبيت الله الحرام، فكان من جهل الناس أنهم إذا دخلوا صلوا ركعتين إلى بيت الله الحرام وصلوا ركعتين إلى بيت المقدس، فاضطرت الحكومة هنا أو المسؤولون أن يلغوا القبلة إلى بيت المقدس لما عليه الناس من جهل أو صلاتهم إليها، وهذا لا يجوز بعد نزول الأمر بالتحول إلى بيت الله الحرام. ووصلت الأخبار بعد ذلك إلى مسجد قباء في صلاة الفجر من اليوم الثاني، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة. وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ولما تم ذلك ثارت ثائرة اليهود وتحركت ثعابين الشك في قلوبهم، وهاجت عقارب التشكيك في صدورهم، وتساءلوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لكن الله جلت قدرته، لكن الله جلت قدرته حسم القضية حسما لا يحتمل ريبة ولا شك. قال: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وما دفع اليهود إلى هذا الموقف إلا الحسد الدفين في نفوسهم على الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة وأزكى السلام، إذ أن الجميع يعلم ما بين اليهود وما بين المسلمين من سموم الحقد. وزاد القرآن الموقف جلاء ووضوحا، إذ يقول الله تعالى بعد ذلك: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الآية كما سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما في نفوس اليهود من حسد وحقد على هذا الدين، فقال في أهل الكتاب: إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله إليها، التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. إن سر قوة هذه الأمة الإسلامية كامن في قوة التوحيد. إنها أمة الله ربها، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيها، والمصحف كتابها، والكعبة قبلتها، فكيف لا تكون قوية وهذه أسسها وأركانها؟ الله نور السماوات والأرض. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كذا قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وكذلك قال ربنا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإذا كان اليهود قد تحالفوا مع المشركين والمنافقين في فجر الإسلام وظهر الإسلام وعصر الإسلام، فإنهم لا يكفون عن الدس ضد الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وكتاب الإسلام وقبلة الإسلام. لقد تحالفوا قديما مع المشركين والمنافقين، واليوم يتحالفون مع الشيوعيين والصليبيين، وصار الإسلام يواجه الثالوث المدمر شيوعية عالمية وصهيونية عالمية وصليبية عالمية، والإسلام ينادي على أبنائه ويقول: ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني. ولو كان حافظ إبراهيم موجودا بيننا الآن لقال على لسان الإسلام: أمن العدل أنهم يردون الماء صفوا وأن يكدر وردي؟ أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم وأن تقيد أسدي؟ نظر الله إلي، نظر الله لي فأرشد أبنائي، فشدوا إلى العلا أي شدي؟ إنما الحق قوة من قوى الديان، أمضى من كل أبيض هندي. نحن نجتاز موقفا تعثر الآراء فيه، وعثرة الرأي تردي. قد وعدت العلا بكل أبي من رجالي، قد وعدت العلا بكل أبي من رجالي، فأنجزوا اليوم وعدي، وارفعوا دعوتي على العلم والأخلاق، فالعلم وحده ليس يجدي. ولو كان شوقي حيا بيننا لقال في الإسلام: شهيد الحق قم تره يتيما بأرض ضيعت فيها اليتامى، أقام على الشقاء بها غريبا ومر على القلوب فما أقام. على الأمة أن تحذر ما يحاك لها من مؤامرات في الظلام، فقد وقف المستر جلدستون رئيس وزراء بريطانيا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وقف في مجلس العموم البريطاني وبيده كتاب الله، ونادى أعضاء المجلس وقال لهم: إننا لا نستطيع القضاء على الإسلام إلا إذا قضينا على ثلاثة أشياء: هذا الكتاب، وصلاة الجمعة، وعرفات. فهب أحد الأعضاء مذعورا وخطف المصحف من يده ومزقه، فغضب رئيس الوزراء وقال له: ما أحمقك، وما أردت تمزيق أوراقه، وإنما أردت تمزيق مبادئه من صدور المسلمين. أعلمتم أيها المسلمون ماذا يراد بكم؟ يا أخ الإسلام، إذا زرت بعد البيت قبر محمد وأبصرت مثوى الأعظم العطرات وفاض من الدمع العيون وفاضت من الدمع العيون مهابة لأحمد صلى الله عليه وسلم بين الستر والحجرات، وأشرق نور تحت كل ثنية، وفاح أريج تحت كل حصاتي، فقل لرسول الله: يا خير مرسل، أبثك ما تدري من الحسرات، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق ثبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. إنني لا أخشى على الإسلام من أعدائه، فقد شهد التاريخ وأثبتت الحقائق أنه انتصر على جميع أعدائه في كل المعارك والمواطن والمواقع، انتصر على المشركين في كل الغزوات وانتصر على الصليبيين في مواقع مع الروم، وعلى رأسها موقعة اليرموك، وانتصر على الفرس في كل المواقع، وعلى رأسها القادسية ونهاوند. إنما أخشى على الإسلام من أدعيائه الذين قال فيهم رب العزة جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وليست الفتنة هنا مقصورة على فتنة النساء، وإنما هي أعم وأشمل، فإن منها فتنة المال. قال تعالى في شأن هؤلاء الأدعياء: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق القلب عليم اللسان. ولما أفحم هؤلاء الأعداء وألقموا الحجارة في أفواههم بقول الله تعالى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وجه الخطاب إلى الأمة الإسلامية وأتباع مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا وخيارا، فأنتم خير أمة أخرجت للناس، وأنتم شهداء الله في الأرض، وأنتم الشهداء على الأمم يوم القيامة. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الله له: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهو الذي قال له: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهو الذي قال الله له: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يا رسول الله، أنت الذي قاد الجيوش محطما عهد الضلال وأدب السفهاء، وسموت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء. قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال فنزل قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هو العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك، فيدعى قومه فيقال هل بلغكم هذا؟ فيقولون لا. فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم. فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيقال لهم هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون نعم. فيقول وما علمكم؟ فيقولون جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا، فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال صلى الله عليه وسلم أنا وأمتي يوم القيامة على كومة مشرفين على الخلائق، ما من الناس أحد إلا ود أنه منا، وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في بني سلمة، وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم والله يا رسول الله لنعم المرء كان، لقد كان عفيفا مسلما، وكان وكان، وأثنوا عليه خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت بما تقول؟ فقال الرجل الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم شهد جنازة في بني حارثة، وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم يا رسول الله بئس المرء كان، إنه كان فظا غليظا، فأثنوا عليه شرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم أنت بالذي تقول؟ فقال الرجل الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. قال مصعب بن ثابت فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد. وعن أبي الأسود رضي الله عنه أنه قال أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض، فهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر بن الخطاب، فمرت به جنازة فأثني عليها خير، فقال وجبت. ثم مر بأخرى فأثني عليها شر، فقال عمر وجبت، فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال فقلنا وثلاثة؟ قال فقال وثلاثة. قال فقلنا واثنان؟ قال واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. وقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء الله في الأرض. ثم بين الله تبارك اسمه الحكمة من تحويل القبلة فقال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أي وما أمرناك بالتوجه إلى الكعبة بعدما كنت تصلي إلى بيت المقدس، ما فعلنا هذا إلا للناس مواقف العباد، من الذي يتبع ومن الذي ينقلب. فعلمنا قدير، الله جلت قدرته علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. فقوله تعالى لنعلم أي ليظهر مدلول علمنا، فنعلم الناس الحكمة مما جعلنا، فنعلم الناس الحكمة مما جعلنا. وشتان ثم شتان، وهيهات ثم وهيهات هيهات بين الاتباع والانقلاب. فالاتباع التزام وسمع وطاعة، ولذلك لما وصل الخبر بتحويل القبلة إلى المصلين في مسجد قباء كانوا راكعين فتحولوا إلى الكعبة وهم راكعون التزاما وسمعا وطاعة لأمر الله جل شأنه. أما الانقلاب على العقب، فالعقب هو مؤخر القدم، والانقلاب عليه هو الارتكاس والانتكاس، نعوذ بالله تعالى. قوله جل شأنه: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي لقد كان تحويل القبلة أمرا عظيما وشاقا على النفوس المؤمنة. أي لقد كان تحويل القبلة أمرا عظيما وشاقا على النفوس المؤمنة الواثقة التي امتلأت يقينا ونورا، فإنها تقف من أوامر الله موقف التسليم والإذعان والرضا. وفي القرآن الكريم آيات تبين لنا مواقف الفريقين من أوامر الله تعالى. قال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم
وماتوا وهم كافرون.
أعوذ بالله.
وقال سبحانه: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال تبارك اسمه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تبارك وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى.
أعوذ بالله.
ولا بد من الاختبار حتى يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كما قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقوله جل شأنه: وما كان الله ليضيع إيمانكم. المراد بالإيمان هنا الصلاة، لأنها أعظم الأركان، وهي الفريضة التي فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى. والمقصود: وما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. وفي الصحيح عن البراء رضي الله عنه قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى، أي ليعطيكم أجرهما جميعا. قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي عظيم الرأفة كثير الرحمة بكم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. نسأل الله من واسع رحمتك، نسأل الله رحمتك وفضلك، نسأل الله من رحمتك ومن فضلك، إنه لا يملكها إلا أنت. أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول: هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يدفع الألم والضر عنهم رحيم بهم يدفع عنهم البلاء ويجلب لهم الإحسان. ثم جاء الإذن بتحويل القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وعود على بدء بعد أن أخذنا تفسير الآيتين 42 بعد 143 وراح الشيخ يكمل السياق بذكر هذه الآيات تحت عنوان الإذن بتحويل القبلة لأن السياق واحد مرتبط ولكن نحن نفسر آية آية. فهذه الآيات: قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى منتصف الربع بل إلى آخر إلى ما قبل الآخر، لأن آيات القبلة ممتدة في الربع إلى قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم اشكروا لي ولا تكفرون. ثم يجيء النداء: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني هذه الآيات المتبقية من الربع بعد الحديث عن تحويل القبلة. نحن إذن من بعد بيان الآية الأولى بفضل الله تعالى ما بين تفسير موجز ومجمل وتتمة هذا بتفسير الشيخ كشك في رحاب التفسير، وأخذنا معها الآية الثانية التي هي موضوع درس اليوم: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والآية بفضل الله تعالى ممتلئة، آية عظيمة فيها قضية الوسطية والشهادة والقبلة وعدم ضياع الإيمان ووصف الصلاة بأنها الإيمان، ثم ختام الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تعالوا بنا بعد التطواف مع شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحاب ورحمة رضوان، نطوف بالآية على طريقتنا في الإبريز في تفسير الكتاب العزيز ما بين موجز ومفصل. فمن الموجز الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد، قال ثم مدح أمته فقال وكذلك أي وكما هديناكم صراطا مستقيما جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس لتشهدوا على الأمم بتبليغ الأنبياء ويكون الرسول عليكم أي على صدقكم شهيدا، وذلك أن الله تعالى يسأل الأمم يوم القيامة فيقول هل بلغكم الرسل الرسالة فيقولون ما بلغنا أحد عنك شيئا، فيسأل الرسل فيقولون بلغناهم رسالتك فعصوا، فيقول هل لكم من شهيد فيقولون نعم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيشهدون لهم بالتبليغ وتكذيب قومهم إياهم، فتقول الأمم يا ربي بما عرفوا ذلك وكانوا بعدنا يعني نحن آخر الأمم، فيقولون أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في كتابه، ثم يزكيهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو قوله ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي التي أنت عليها اليوم وهي الكعبة قبلة إلا لنعلم لنرى، وقيل معناه لنميز من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في تصديقه بنسخ القبلة ممن ينقلب على عقبيه يرتد ويرجع إلى الكفر، وذلك أن الله تعالى جعل نسخ القبلة عن الصخرة إلى الكعبة ابتلاء لعباده المؤمنين، فمن عصمه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومن لم يعصمه شك في دينه وتردد عليه أمره وظن أن محمدا عليه الصلاة والسلام في حيرة من أمره فارتد عن الإسلام. وهذا معنى قوله تعالى وإن كانت لكبيرة أي وقد كانت التولية إلى الكعبة لثقيلة إلا على الذين هدى الله عصمهم الله بالهداية، فلما حولت القبلة قالت اليهود فكيف بمن مات منكم وهو يصلي على القبلة الأولى لقد مات على الضلالة، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم التي صليتم وتصديقكم بالقبلة الأولى إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس يعني بالمؤمنين لرؤوف رحيم، والرأفة أشد الرحمة. وفي الجلالين وكذلك كما هديناكم إليه جعلناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم وما جعلنا أي وما صيرنا القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها أولا وهي الكعبة وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إليها فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تألفا لليهود فصار إليها 16 أو 17 شهرا ثم حول إلا لنعلم علم ظهور من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيصدقه ممن ينقلب على عقبيه أن يرجع إلى الكفر شكا في الدين وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره وقد ارتد لذلك جماعة وإن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي وإنها كانت أي التولية إليها لكبيرة شاقة على الناس إلا على الذين هدى الله منهم وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليها لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل إن الله بالناس أي بالمؤمنين لرؤوف رحيم في عدم إضاعة أعمالهم والرأفة شدة الرحمة وقدم الأبلغ للفاصلة وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعد رحمه الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر فجعل الله هذه الأمة وسطا في كل أمور الدين وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى وبين من جفاهم كاليهود بل آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك ووسطا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآثارهم ولا تهاون النصارى وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم ولا يطهرهم الماء من النجاسات وقد حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئا ولا يحرمون شيئا بل أباحوا ما دب ودرج بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح حرم عليهم الخبائث من ذلك فلهذه الأمة من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال أفضلها وهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم فلذلك كانوا أمة وسطة كاملين ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول وما شهدت له بالرد فهو مردود فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض قيل إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة، فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك العلم والعدل، وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولها. فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيا لها فهو أكمل الخلق نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم، استشهدت الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها صلى الله عليه وسلم. وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ بإطلاق قوله وسطا، فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور، ولقوله ولتكونوا شهداء على الناس يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك، وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتية ونحو ذلك. يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي استقبال بيت المقدس أولا، إلا لنعلم أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب. أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول ويؤمن به فيتبعه على كل حال، لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة، فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرا إلى كفره، حيرة إلى حيرته، ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها، وإن كانت أي صرفك عنها لكبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله، فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان، حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض، وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام وهادما للذنوب والآثام، فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم. ثم قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما ينبغي له ولا يليق به تعالى، بل هي من الممتنعات عليه، فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم. وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان، بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه. وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد ومزير لهم ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة، وحفظ له بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم. فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل مكدر. بل إذا وجدت المحن المقصود منها تبين المؤمن الصادق من الكاذب، فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم. وكأن في هذا احترازا عما قد يقال إن قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن ينقلب على عقبيه قد يكون سببا لترك بعض المؤمنين إيمانهم، فدفع هذا الوهم بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم بتقديره لهذه المحنة أو غيرها. ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل تحويل الكعبة، فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في وقتها. وطاعة الله امتثال أمره في كل وقت بحسب ذلك. وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه الأعمال، تدخل فيه أعمال الجوارح. قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي شديد الرحمة بهم عظيمها، فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بها، وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه، وأن امتحنهم امتحانا زاد به إيمانهم وارتفعت به درجتهم، وأن وجههم إلى أشرف البيوت وأجلها. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الموجز أيضا صفوة البيان الشيخ حسين مخلوف عليه رحمة الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أي كما هديناكم إلى قبلة هي أوسط القبل جعلناكم أمة وسطة أو مثل ذلك الجعل العجيب، جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا، أو متوسطين أي معتدلين في الدين غير مفرطين ولا مفرطين كاليهود والمشركين وكالنصارى والصابئين. ووسط الشيء في الأصل ما له طرفان متساوي القدر استعير للخصال الحميدة لكونها أوساطا لطرفي الخصال الذميمة، ثم أطلق على المتصف بها من إطلاق اسم الحال على المحل لاعتداله وبعده عن طرفي الإفراط والتفريط الذميمين. وخير الأمور الوسط كما قيل خير الأمور وسطها، كلا طرفي الأمور ذميم. وما جعلنا القبلة بيان للحكمة في جعل بيت المقدس قبلة له ثم صرفه عنها إلى الكعبة، أي أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة، وأن استقبالك لبيت المقدس هذه المدة ثم صرفك عنه إنما كان ليظهر حال من يتبعك ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه مرتدا على دينه، فنجازي كلا بعمله. وعبر عن ذلك بالعلم لترتبه عليه ممن ينقلب على عقبيه يرتد عن دين الإسلام ويرجع إلى ما كان عليه إلفا لقبلة آبائه، وهو كقوله تعالى: نكص على عقبيه فارتدى على آثارهما قصصا، وقولهم: رجعت على حافرتي، أي طريق الذي أصعدت فيه، والحافرة العود في الشيء حتى يرد آخره على أوله، وإن كانت لكبيرة، أي وإن كانت هذه التولية لشاقة ثقيلة على النفوس، إلا على الذين هدى الله قلوبهم إلى اتباعك والإيمان بك والعلم بأن الله تعالى أن يكلف عباده بما يشاء وينسخ ما يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك، وما كان الله ليضيع إيمانكم لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى الكعبة، قالوا: يا رسول الله، كيف بالذين ماتوا منا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فنزلت: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله مريدا لإضاعة إيمانكم، أي صلاتكم إلى القبلة المنسوخة، فالإيمان مجاز عن الصلاة من إطلاق اللازم على ملزومه بقرينة المقام، أو لإضاعة ثباتكم على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجازيكم عليه بالحسنى. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: ولهذه المشيئة هديناكم إلى الطريق الأقوم، وجعلناكم أمة عدولا خيارا بما وفقناكم إليه من الدين الصحيح والعمل الصالح، لتكونوا مقرر الحق بالنسبة للشرائع السابقة، وليكون الرسول صلى الله عليه وسلم مهيمنا عليكم يسددكم بإرشاده في حياته وبنهجه وسنته بعد وفاته. وأما عن قبلة بيت المقدس التي شرعناها لك حينا من الدهر، فإنما جعلناها امتحانا للمسلمين، ليتميز من يذعن فيقبلها عن طواعية، ومن يغلب عليه هوى تعصبه العربي لتراث إبراهيم فيعصي أمر الله ويضل عن سواء السبيل. ولقد كان الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس من الأمور الشاقة إلا على من وفقه الله بهدايته، وكان امتثال هذا الأمر من أركان الإيمان، فمن استقبل بيت المقدس عند الأمر باستقباله إيمانا منه وطاعة فلن يضيع عليه ثواب إيمانه وطاعته. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: وكما هديناكم أيها المسلمون إلى الطريق الصحيح في الدين، جعلناكم أمة خيارا عدولا لتشهدوا على الأمم في الآخرة أن رسلهم بلغتهم رسالات ربهم، ويكون الرسول في الآخرة كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم رسالة ربه. وما جعلنا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبلة بيت المقدس التي كنت عليها ثم صرفناك عنها إلى الكعبة بمكة إلا ليظهر من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيث توجهت، ومن هو ضعيف الإيمان فينقلب مرتدا عن دينه لشكه ونفاقه عياذا بك اللهم. وإن هذه الفعلة، وهي صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة، لثقيلة شاقة على الضالين، لكنها سهلة على من هداهم الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم به واتباعكم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويبطل صلاتكم إلى القبلة السابقة، إنه سبحانه وتعالى بالناس لرؤوف رحيم. وأنهي هذه الجولة من التفاسير المختصرة بأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لشيخنا أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله في شرح الكلمات: أمة وسطا، وسط كل شيء خياره، والمراد منه أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم وأعدلها، ينقلب على عقبيه، يرجع إلى الكفر بعد الإيمان، لكبيرة شاقة على النفس، صعبة لا تطاق إلا بجهد كبير، وهي التحويلة من قبلة مألوفة إلى قبلة حديثة. إيمانكم، صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل التحول إلى الكعبة، رؤوف الرحيم، يدفع الضرر عنكم ويفيض الإحسان عليكم. في التفسير وفي الآية الثانية أي الثالثة والأربعين بعد المئة يقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا، أي كما هديناكم إلى أفضل قبلة وهي الكعبة، قبلة إبراهيم عليه السلام، جعلناكم خير أمة وأعدلها، فأهلناكم بذلك للشهادة على الأمم يوم القيامة إذا أنكروا أن رسلهم قد بلغتهم رسالات ربهم، وأنتم لذلك لا تشهد عليكم الأمم، ولكن يشهد عليكم رسولكم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من التكريم والإنعام ما الله به عليم. ثم ذكر تعالى العلة في تحويل القبلة فقال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فثبت على إيمانه وطاعته وانقياده لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ممن يؤثر فيه نقد السفهاء، فتضطرب نفسه ويجاري السفهاء فيهلك بالردة معهم. ثم أخبر تعالى أن هذه التحويلة من بيت المقدس إلى الكعبة شاقة على النفس، إلا على الذين هداهم الله إلى معرفته ومعرفة محابه ومكارهه، فهم لذلك لا يجدون أي صعوبة في الانتقال من طاعة إلى طاعة ومن قبلة إلى قبلة، ما دام ربهم قد أحب ذلك وأمر به. وأخيرا طمأنهم تعالى على أجور صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس، وهي صلاة قرابة 17 شهرا، بأنه لا يضيعها لهم، بل يجزيهم بها كاملة، سواء من مات منهم وهو يصلي إلى بيت المقدس أو من حي حتى صلى إلى الكعبة. وهذا مظهر من مظاهر رأفته تعالى بعباده ورحمته. والحمد لله رب العالمين. بذا نكون بعد تفسير شيخنا الشيخ كشك الذي توسع في تفسير الآيتين أخذنا مختصر تفسير الآية الثالثة والأربعين بعد المئة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا الآية، ويبقى تفسيرها المطول إن شاء الله تعالى موضوع لقائنا المقبل بإذن الله عز وجل، وذلك في يوم السبت إن شاء الله، حيث غدا الجمعة أجازتكم الأسبوعية وعيد المسلمين الأسبوعي، كنا قبل نجعله خطبة تحضرونها، ولكن الآن نحن في الحرمين نصلي مأمومين، وهذا من الله عز وجل رحمة، ولعل الله عز وجل يرزقنا واسع فضله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا رب. نسأل الله من فضله.